بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، فعنوان هذا اللقاء لطائف المعارف، وظاهر من هذا العنوان في هذا المساء المبارك أننا نحاول قدر الإمكان أن نقف على عظات إيمانية وثقافة معرفية وإطلالة تاريخية مشوبة ببعض النظرات الأدبية. فالمقام ليس مقام وعظ محض، ولو كنا في مسجد لفسرنا القرآن، لكنني في الغالب لا أفسر القرآن في مثل هذه المحافل المباركة، فيبقى القرآن ما أمكن مرتبطا بالمسجد. قال ربنا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وأما أمثال هذه اللقاءات المباركة التي يؤمها النخبة الأخيار والطيبون الأبرار من أهالي دبي والساكنين فيها والمقيمين بها وغيرهم من الإخوة الفضلاء، فإننا نختار من المعارف ما يعين على أن يدرك الإنسان بسعة معارفه ما يهيئ له الحياة الطيبة في دنياه وآخرته. وبسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. ولطائف المعارف تحمل عناوين، أولاها لقيط بن صبرة. لقيط بن صبرة صحابي جليل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بني المنتفق، وكان وافدهم كما في بعض الروايات، وكان من ضمنهم كما في رواية أخرى، وكلا الروايتين عند أبي داود رحمه الله في السنن. قال رضي الله عنه وأرضاه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فلم نصادفه، وصادفنا أم المؤمنين عائشة فأمرت لنا بخريزة نطعمها، ثم أوتينا بقناع أي طبق فيه تمر، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآنا قال: هل أمر لكم بشيء؟ هل أصبتم شيئا؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فبينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء الراعي فدفع بغنمه إلى المراح، وإذا معه صخلة تيعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ولدت يا فلان؟ فقال الراعي: نعم يا رسول الله. قال: ما ولدت؟ أي ما أشرفت عليه من ولادة البهائم؟ قال: بهمة يا رسول الله. قال: فاذبح مكانها شاه. ثم التفت إلى لقيط رضي الله عنه وأرضاه وقال له: لا تحسبن أننا من أجلك ذبحناها، إن لي غنما مئة، فإذا ولدت إحداهن بهمة أمرت الراعي أن يذبح مكانها شاه، لا أريد أن تزيد على المئة. فقال لقيط: يا رسول الله، إن لي زوجة وإن فيها شيئا، وإن في لسانها شيئا، أي في لسانها نوع من البذاءة. فقال عليه الصلاة والسلام: فطلقها إذن. قال: يا رسول الله، إن لها معي صحبة وإن لي منها ولد. قال عليه الصلاة والسلام: فمرها، فإن يك فيها خيرا فستعقل. ثم قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. الوقفة الأولى مع هذا الحديث المبارك الذي رواه لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقيط فعيل بمعنى فاعل، أي بمعنى لاقط، وهو اسم كان شهيرا في العربي كما يعلم ذلك كل من يطلع على أخبارهم وأيامهم وأسماء الأعلام منهم في أيام جاهليتهم وإسلامهم. قدم هذا في عام الوفود، وعام الوفود عام قدم فيه العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة، وعلم العرب أن الناس وأن قريش وهم صفوة الناس يومئذ ألقوا بزمام الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانوا يحاربونه أضحوا مؤمنين به، فلم يبقى للعرب خيار إلا أن تأتي إلى هذا النبي الكريم والرسول المختار صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقدمت عليه الوفود عليه الصلاة والسلام من كل حدب وصوب تعلن إسلامها وإيمانها. كان منهم لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقيط رضي الله عنه في أول قدومه إلى حجرات أمهات المؤمنين، وكانت شرقي المسجد وشماله، لم يجد نبينا عليه الصلاة والسلام. صادف أم المؤمنين عائشة، وعائشة إنما ربت واستسقت الخير من بيت النبوة، من حجرات نبي صلى الله عليه وسلم، في بيتها وفي بيت أخواتها من أمهات المؤمنين ينزل الوحي وتكون الحكمة ويتلى القرآن. فعمدت إلى إكرام الضيف، لأن إكرام الضيف كما كان شيمة عربية حافظ عليها العرب جيلا بعد جيل وأبا عن جد، كذلك جاء الإسلام فعظمها. قال الله جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين. فلما علمت أن هؤلاء قد قدموا من بعيد أمرت لهم بخريزة، وهي أوصال من اللحم يقطع ويمزج بالماء ويقدم، لكنها لم تقنع بذلك، فقدمت لهم بعد ذلك طبقا من تمر فطعموا منه. فقدم صلى الله عليه وسلم بعد أن أصابوا. فلما قدم أول ما ابتدرهم به أن يسألهم عن الطعام، هل طعموه أم لا، لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من إكرام الضيف، والضيف إذا أقبل لا بد أن يحف بشيء قبل أن يقدم له الطعام الرئيس، أو يقدم له مباشرة، لكن لا يحسن أن يبقى مدة من غير ضيافة. ولهذا قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، ما تحفتهم حين يدخلون الجنة، أي المؤمنون. فقال له صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد النون. فزيادة كبد النون قائمة أول ما يقدم للضيف، ولهذا قال اليهودي بعدها: فما طعامهم عليها بعدئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. فلما دخل عليه الصلاة والسلام سألهم: هل أصبتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فبينوا أن أهله قاموا بالأمر على وجهه، وهذا فيه تزكية لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. ولا يستحيي المرء مهما عظم جاهه وعلت منزلته أن يكرم من كان أدنى منه. يقول الشاعر العربي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما لي شيمة غيرها تشبه العبد. ولا يضير المرء شيئا أن يخدم ضيفه، بل هذا من المناقب التي كان الأخيار وما زالوا يتنافسون ويتسابقون فيها. بينما هم على تلك الحال، إذ بالراعي يحمل صخرة في يده وبهائم حوله، والصخلة تيعر أي تحدث صوتا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ولدت يا فلان؟ نادى الراعي، قال: نعم يا رسول الله. قال: اذبح مكانها شاة. وبعدا عن التكلف، وحتى لا يظنن لقيط رضي الله عنه ومن معه من الوفد أن هذا لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر وأعلى من أن يلبس ثوب زور، فهذا كان دأبه، كلما ولدت بعض بهائمه صخلة جعل مكانها شاة تذبح حتى لا يتزيد غنمه على المئة. فقال لمن حوله، قال للقيط: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. وأخبره أن هذا دأبه، والغنم إحدى بهائم الأنعام، بهيمة الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم هاني: اتخذي غنما فإن فيها بركة، اتخذي غنما فإن فيها بركة. ومعلوم أن المؤمن يتحرى البركة أينما كانت، والشرع المطهر جاء في أحاديث كثر يبين النبي صلى الله عليه وسلم مواطن البركة في أشياء عديدة، فمغيث السماء من أعظم الأمور المباركة، ونزلنا من السماء ماء مباركا، وغيرها مما من يستقصي السنة يجد. فقال عليه الصلاة والسلام لأم هاني: اتخذي غنما فإن فيها بركة. وبهيمة الأنعام قلنا إنها الإبل والبقر والغنم، وهي التي تعبدنا الله جل وعلا فيها بأن تكون منها الأضاحي، واختلف العلماء في أيها أفضل، فالجمهور على أنها الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة. وذهب مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أن الأضاحي الغنم فيها أولى إذا ضحى الإنسان بالكبش، لأن الله تبارك وتعالى فدى به الذبيحة من ابني إبراهيم عليه السلام، والعلم عند الله. لكن قول مالك أقوى دليلا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين يضحي بكبش ولم ينقل ولم يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه ضحى بإبل أو ضحى ببقر، اللهم إلا ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام يوم أن حج حجة الوداع، قربت عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل ذبح 63 بيده الشريفة، وأوكل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يذبح باقي هديه صلوات الله وسلامه عليه. البقر جاء في القرآن ذكره كثيرا، جاء في خبر الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. وسميت سورة من القرآن وهي أعظم سور القرآن طولا وأجلها بركة باسم البقرة، وهي بقرة بني إسرائيل. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. والذي دفع بني إسرائيل أن يقولوا لموسى أتتخذنا هزوا أن أصل الأمر أن هذه الآيات مقدمة لفظا تلاوة مؤخرة معنى، وإلا الأصل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فإنهم وجدوا رجلا مقتولا ولم يدرون ولم يعلموا أين من قاتله، وأخذوا يتدافعون الأمر، فقالوا نختلف ونبي الله بين أظهرنا، فعمدوا إلى موسى عليه السلام وسألوه أن يدلهم على القاتل، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فظنوا أن موسى يهزأ بهم، ما العلاقة في معرفة القاتل بذبح بقرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من كان مثلي في مقام النبوة لا يمكن أن يمزح أو يسخر أو يستهزئ بآيات الله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم لما أمرهم الله بذبح البقرة وتم الأمر فذبحوها وما كادوا يفعلون، أمرهم الله أن يأخذوا بعض لحم هذه البقرة فيضربون به الميت فيحيى فيدل على من قتله. قال الله جل وعلا: فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض لحم البقرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد قال بعض أهل العلم إن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة لأنهم كانوا من قبل قد تعلقت قلوبهم بالعجل فعبدوه، فأراد الله أن يهون أمر العجل في قلوبهم. وقد قال الله جل وعلا من قبل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فلما كان ذبحهم للبقرة علموا يقينا أن ما كانوا يعظمونه من قبل لا يستحق أن يعظم، وأن الله لا رب غيره ولا إله سواه. أما الإبل فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له القصوى وقد اشتراها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي التي هاجر عليها وهي التي وقف عليها يوم عرفة وخطب خطبته الشهيرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخر خطبته صلوات الله وسلامه عليه. لما فرغ لقيط رضي الله عنه وأرضاه من سماع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نبي الله، إن لي زوجة أو إن لي امرأة في لسانها شيء، ولم يقل إن في لسانها بذاءة، لكن كون رجل يشتكي إلى رجل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ويقول إن لامرأة في لسانها شيء لا ينصرف المعنى إلا أن في لسانها بذاءة. وهذا لو أن الإنسان يكثر القراءة في أدب العرب سيسهل عليه بعد ذلك أن يفقه كثيرا من آيات القرآن وكثيرا من الأحاديث. عبد يغوث شاعر جاهلي يقول: أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا لي لساني. فقوله أقول وقد شدوا لساني بنسعة لا يفهم الإنسان بادي الرأي وأول سماع القول إلا أنهم أخذوا جارحة اللسان وشدوها بنسعة، لكنه لا يقصد هذا، يقصد أنه لم يكرموه حتى يمدحهم، لم يكرموه حتى يمدحهم، فهو يقول أكرموني أطلقوني حتى أطلق لساني في مدحكم. وليس المقصود أن هناك شيئا جرح به لسان ومنع من الكلام. هذه مثلها، قال: يا رسول الله، إن لامرأة في لسانها شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: فطلقها إذن. فأمره أو نصحه أو أرشده أو أشار عليه بأن يطلقها. والنبي عليه الصلاة والسلام خير من يعلم حق المرأة، لكنه عقلا لا يأتي رجل إلى رجل في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره أن زوجته في لسانها شيء إلا وقد بلغ الأمر مبلغا، وجاوز الحزام وجاوز السيل منتهاه، ووصل الأمر إلى حد يصعب معه التحمل. هذا الذي فقهه عليه الصلاة والسلام من كلام لقيط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمرأة العاقلة الراشدة لا تدفع نفسها إلى مثل هذه المواطن، تكون هينة لينة مع زوجها، لأنها تعلم أن الله جعل أمر الطلاق بيده، وهو يسير عليه أن يطلق ويتخذ أخرى فيصعب حالها بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: فطلقها إذن. والرجل كان من الوفاء لمكان، قال: يا رسول الله، إن لي منها ولد ولي معها صحبة. وهذا يدل على كريم المعشر وحسن الوفاء. والعرب تقول، قال المتنبي: إن المعارف في أهل النهى ذمم. فالعلاقة بين الناس وطول الصحبة وطول العشرة يفرض من الذمة على صاحبه ما لا يفرضه على غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: فمرها، أي فعظها، فإن يكو فيها خير فستعقل، أي إن أراد الله بها خيرا وقد وعظتها وأمرتها ونصحتها وأرشدتها ولم تبدأ بالعقاب ولا بالعتاب، فإن كانت عاقلة فقهت منك واتعظت. والمؤمن والمؤمنة كلاهما ينبغي عليه إذا ذكر بالله أن يتذكر، وإذا أرشد أن يسترشد، لأن المكابرة والمجادلة وكثرة العنت لا تؤدي إلى خير. وقد جاء الشرع بتعظيم حق الزوج على زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وفي الجانب الآخر أمر الشرفاء الأحرار الكرام أمثالكم أن يتقوا الله جل وعلا في أزواجهم في زوجاتهم، وقال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: إنهن عوان عندكم، أي أسيرات. وقال عليه الصلاة والسلام: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فكلما عظم شرف الرجل وكرم كان إنفاقه وقيامه بحق أهله أعظم وأجل. والمقصود من هذا ما كان من وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط رضي الله عنه وأرضاه. فلما فرغ من مسألة تتعلق بحياته عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تتعلق بأخرى، قال: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. فقال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. والإسباغ يأتي على معان، يأتي بمعنى أن تصيب الجارحة العضو الذي يراد الوضوء له الماء كله، ويأتي بمعنى التثليث، وهذا مندوب إليه سنة أن تغسل اليد مثلا 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع. وفي حديث آخر: ويل للأعقاب من النار. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وظاهر الحديث وعليه الجمهور أن الأنف سبيل إلى الجوف، وأن الماء إذا وصل أو غيره من الأنف إلى الجوف يكاد يكون من المفطرات. وفي المسألة خلاف معروف، ليس هذا مقام بسطه. والمقصود من حديث لقيط بن صبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رجل صحابي مبارك وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، تنوعت الأحاديث والأخبار في مكوثه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل إلينا هذا الجمع من العلم الذي ينتفع به المرء في أمر دينه وأمر دنياه. العنوان التالي: الحجر الأسود. والحجر الأسود جاء في الآثار الصحيحة: نزل من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وهذا الحجر به بدأ النبي صلى الله عليه وسلم طوافه، وعنده انتهى به. والله يقول عن بيته العتيق: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كلما رحلت عنه حنت إليه، كلما رحلت عنه حنت إليه، وهذا معنى مثابة. والحجر أعظم شيء في البيت، ولما رفع الخليل إبراهيم القواعد من البيت ورد أنه أمر ابنه إسماعيل أن يأتي له بحجر يضعه في هذا الركن، فكأن إسماعيل أبطأ بقدر الله، فلما عاد وجد أباه عليه السلام قد وضع حجرا، فسأل أباه قال جاءني به جبرائيل من الجنة، ولهذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم واستلمه، وفي رواية أنه سجد عليه، وهذا يدل على أن للحجر ما لغيره من أحجار الكعبة، وإن كان الحجر يبقى حجرا لا يضر ولا ينفع. وهذا الحجر لما أعادت قريش بناء الكعبة واختصموا، وكانوا يعلمون من قبل أي شرف للحجر في من يضع الحجر مكانا، اتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل إلى المسجد، فكان بقدر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل أن يبعث وينبأ، فقال بعضهم لبعض هذا الصادق الأمين، فوضع الحجر في قطعة من قماش، وأمر كل قبيلة أن يأخذ سيدها بطرفه، ثم هو عليه الصلاة والسلام بيده وضع الحجر. وأنت تعجب إذا علمت أن قريشا اتخذت أصناما وأوثانا وعبدتها كاللات وهبل والعزة ومناه وغيرها، وصرفها الله جل وعلا أن تعبد الحجر، صرفها الله أن تعبد الحجر، وصرفها الله أن تعبد مقام إبراهيم، حتى إذا جاء الإسلام وعظم الحجر وعظم المقام لا يستطيع كافر من قريش أن يقول إن هذه الحجر وهذا المقام كنا نعبده في الجاهلية، فلماذا استثناه محمد صلى الله عليه وسلم من سائر الأوثان. وهذا يدلك على أن هذا الدين محفوظ منذ قدم الدهر، منذ أن بعث الله، منذ أن نبئ آدم وبعث نوح عليهما السلام، والله جل وعلا يهيئ لرسالة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال نبينا والله إنني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. من هذا الحجر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم طوافه في حجه وعمرته ونافلته صلوات الله وسلامه عليه، واستلمه وقبله، وكان عليه الصلاة والسلام يستلم الركن اليماني، يستلم الركن اليماني، وكلاهما على قواعد إبراهيم. أما شمال الكعبة الركنين الشاميين فإن قريشا قصرت بها النفقة، وهما اليوم موضع الحجر المعروف الذي اشتهر عند عامة المسلمين بأنه حجر إسماعيل، وإن كانت الإضافة لإسماعيل غير صحيحة. وهذا الحجر تسلط عليه القرامطة، فرقة باطنية ظهرت في أواخر أيام الدولة العباسية، وجاءوا من شرق جزيرة العرب آنذاك، وآتوا البيت الحرام ويحملون من الخبث والإلحاد والكفر والزندقة ما الله به عليم، وإن كان قد اكتسوا بلباس الإحرام، فقلعوا الحجر، ويقول قائلهم عياذا بالله وهو يقلع الحجر أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، وأبو طاهر زعيمهم يقف بخيله عند باب الكعبة ويقول أنا الله والله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ومع ذلك حلم الله جل وعلا عليهم. فإن قال قائل وقد طرح العلماء من قبل هذا السؤال، لما أبعث الله جل وعلا الطير الأبابيل على جيش أبرهة مع أن جيش أبرهة كانوا نصارى وهم أكرم على كفرهم من هؤلاء الزنادقة الملحدين؟ لكن الكعبة يومئذ لم تنل بعد هيبتها عند الناس، فلما رد الله أبرهة وجيشه أصبحت هيبة الكعبة في النفوس مستقرة، وكان معلوما من دين الله بعد ذلك بالضرورة. فلما جاء هؤلاء القرامطة مهما صنعوا وقلعوا الحجر بقيت هيبة الكعبة في البيوت وفي القلوب، بقيت هيبة الكعبة في القلوب وهيبة الحجر كذلك، ولم يتغير شيء. والله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والأيام خير شاهد، فها هو الحجر سامق باق في مكانه، رمز الخلود وكعبة الإسلام، كم في الورى لك من جلال سامي، يهوي البناء إذا تقادم عهده، وأراك خالدة على الأيام. وأين القرامطة؟ كأن لم يكونوا شيئا يذكر، كأن لم تغن بالأمس، أضحوا حصيدا لا بقية لهم، قطع الله دأبهم من كل حين. فالمقصود من هنا بقي الحجر عندهم أكثر من 20 سنة، وكان مكان الحجر فارغا، فكان المسلمون يطوفون ويشيرون إلى موضع الحجر ويتوسلون إلى الله أن يعيد الحجر إلى مكانه، حتى كانت خلافة المطيع العباسي قرابة عام 334 تقريبا من الهجرة، وكان أبو طاهر قد هلك واختلف أبناؤه من بعده، ثم قبل أحدهم ممن كان يملك أمر الحجر أن يأخذ أكثر من 50,000 دينار بعثها إليه المطيع، فرد الحجر إلى مكانه. وبعض أهل الروايات يقول، والعلم عند الله، إن أمير مكة يومئذ أراد أن يتأكد من الحجر فأمر بماء، وقال إن هذا الحجر غير الحجارة، فوضع الحجر في ماء وافر كثير، فلم يستقر كما غيره من الحجارة، وإنما طفى على الماء، فتيقن أن هذا هو الحجر الأسود، وكان قد بقي في الناس من يعرفه، فرد الحجر إلى مكانه، وجعل شيئا كما هو ظاهر الآن لمن يستلمه يقرب الحجرات بعضها من بعض، لأنه كسر، وهو اليوم قرابة 8 حجرات كقطع التمر مجموعة في إناء فضي واحد. هذا الحجر الذي تحط عنده الخطايا وترفع عنده الدرجات، ويكون يوم القيامة شاهدا لمن استلمه بحق، ويذكر بعظمة الكعبة، وأعظم ما بنيت من أجله الكعبة توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. والحجارة عموما ضرب الله بها المثل في القسوة، قال ربنا عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال مجاهد رحمه الله: والله ما تردى حجر من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا سال منه الماء إلا من خشية الله. ثم تلا: وإن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وخشية الله تبارك وتعالى من أعظم العطايا التي يهبها الله تبارك وتعالى لعبده، وخشية الله تبارك وتعالى من أعظم العطايا التي يهبها الله جل وعلا لعبده، بل هي الغاية من العلم كله. ولهذا قال الله جل وعلا في خبر نبيه موسى: وأهديك إلى ربك فتخشى، والمعنى: أعلمك الطريق إلى الله. فإذا علمتك الطريق إلى الله خشيت ربك، وليس هناك غاية أعظم من أن يخشى العبد ربه، والخشية الخوف من الله مع محبته جل وعلا، والخشية الخوف من الله مع محبته جل وعلا. بلغني الله وإياكم زيارة بيته أعواما مديدة وأزمنة عديدة. العنوان الثالث أيها المباركون: أم الخبائث. وهذا وصف جاء في الأثر الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل قبلكم يتعبد، فعلقته امرأة غوية بالغين من الغواية، فبعثت إليه جارتها فقالت له: إن سيدتي تطلبك للشهادة. فأتى معها، فكلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى وصل إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وباطية خمر، فقالت له المرأة: والله ما بعثت إليك للشهادة، وإنما بعثت إليك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب من هذه الخمر كأسا. قال: اسقوني خمرا. فلما شربها قال: زيدوني. فزادوه. قال عثمان رضي الله عنه: فلم يرم، أي لم ينتهي به الأمر، إلا وقد وقع على المرأة وقتل النفس، وقع على المرأة وقتل النفس. قال عثمان رضي الله عنها بعدها: فاجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، والله لا يجتمع الإيمان وإدمان خمر في قلب أحد إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. والخمر نص القرآن على تحريمها، إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعند ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مدمن خمر وعاق لوالديه ومنان بما أعطى. مدمن خمر وعاق لوالديه ومنان بما أعطى. فإذا نظرنا إلى خبر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد جاء في بعض الآثار أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رجل من قبلكم يتعبد، أي يتفرغ للعبادة، والعبادة لها مظهران، لها طريقتان أو لها حالان، ظاهر وباطن. فإن صدق العبد مع الله فلا يمكن أن تضره فتنة، وإن كان ظاهره أعظم بكثير من باطنه وليس في باطنه الصدق مع الله يوشك أن يهلك. فالخبر يدل في أخرى على أن هذا الرجل وإن تعبد في ظاهره إلا أنه لم يبلغ مبلغ الصدق الحق مع الله، ولو كان كذلك لعصمه الله. فقال عليه عثمان رضي الله عنه: فعلقته امرأة، أي تعلقت به، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة النساء، فبعثت إليه جاريتها وليدة تعمل عندها وقالت: إن سيدتي تدعوك للشهادة. ولم تقل له: إن سيدتي علقت بك وأحبتك. وكذلك من يدعوك إلى ما حرم الله لا يمكن أن يعطيك الأمر على ظاهره ولا على وجهه، فظن أن الأمر كما قالت تلك الجارية. فلما ذهب معها طفق كلما دخل من باب أغلقته دونه، وكأنها تغلق الباب حسا ومعنى، حسا بمعنى أنه لا يستطيع أن يؤوب، ومعنى كأنها تتمكن منه أكثر فأكثر. فانتهى إلى امرأة وضيئة جميلة، ومن مما يحصن المؤمن ألا يخلو بامرأة. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا يعني وقوع الزنا، لكن عندما يأتي الشيطان يأتي بعد ذلك، هل يستعصم الإنسان أو لا يستعصم؟ فليس كل من خلا بامرأة غلبه الشيطان، فالمؤمن الأصل فيه أن لا يصنع هذا ولا يفعله. فإن وقع على غير اختياره فلا يعني ذلك أن يستسلم للأمر، فإن الصديق يوسف خلا بسيدته وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، لكن الله جل وعلا عصمه ونجاه من كيد الشيطان. وقد صرحت امرأة العزيز بهذا: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فالمؤمن إذا استعصم امتنع، ينفعه يومئذ صدق سريرته مع ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فانتهى إلى امرأة وضيئة فقالت له: إنني ما دعوتك إلا لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. فهو ظن أن الخمر أهونها، ولم يدر بخلده أن الخمر أم الخبائث ستسوق إلى ما هو أعظم منها، فقبل أن يشرب من الخمر. فلما دبت في مفاصله قال: زيدوني كأسا، فزادوه فغاب عن وعيه وأصبح سهلا أن ينقاد، فوقع على المرأة وقتل النفس. فارتكب الثلاثة بعد أن كان يظن أن واحدة منها هي الأقل. ولهذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الخمر: إنها أم الخبائث. وقد جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: ليشربن الخمر من أمتي أناس يسمونها بغير اسمها، ليشربن الخمر من أمتي أناس يسمونها بغير اسمها. وهذا ما هو واقع في عصرنا، ولا يخفى على لبيبنا اليوم التسميات التي تطلق على الخمور وكلها مسكرة، لكنه عياذا بالله من يحرص على نشرها في الناس لن يعدم اسما يحليها به حتى يقبلها الناس. وأينما عظمت أو كثرت أو زادت فإن المؤمن منهي عنها شرعا. وقد جاء في الحديث أن المؤمن إذا شربها للرابعة ولم يتب سقاه الله من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. والله امتن على أهل الإيمان في جنات عدن بأنهم يشربون الخمر، لكنه بين جل وعلا أنها لا تسكر كما تسكر خمر الدنيا. والمقصود من هذا كله أن ثمة طرائق عياذا بالله تقود إلى الفواحش أعظمها الخمر، كما أن هناك أمورا تقود إلى الرحمة، تقود إلى العفة، تقود إلى رضوان الله جل وعلا، أجلها وأعظمها الصلاة. فإن المؤمن كلما كان في قلبه إجابة للصلاة إذا سمع المؤذن كان بعد ذلك أعظم إقبالا على غيرها من الخيرات. وفي الأثر من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والمراد من هذا كله بيان نصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وبيان أن الإنسان ينبغي أن يعنى بسريرته، أن يعنى بقلبه، أن يعنى بإخلاصه لله تبارك وتعالى. وينبغي أن يعلم أنه لا بد من الخوف من أن يزيق قلبه. قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين في أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، أنهم يقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا سؤال الله الهداية، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي سؤال الله أن لا يزيق قلوبهم بعد إذ هداهم. فكما يسألون الله أن يهديهم يسألون الله جل وعلا أن لا يضلهم. وفي آية آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكلما كان المرء على خوف على وجل أن يفتن كان أقرب إلى أن يعصمه الرب تبارك وتعالى. وإن كان العبد عياذا بالله يتكل على عجبه بنفسه وعلى عمل صالح في سالف الدهر لا يدري قبله الله أو لم يقبل، أو على إطراء ومدح الناس له، هذا قريب أن يهلك ثمة أيام ويقع عياذا بالله. لكن المؤمن يبقى خائفا وجلا حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأمته من باب أولى وأحرى أن تكثر من قول هذا الدعاء. والهادي والموفق هو ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. العنوان الرابع أيها المباركون يتعلق بالأدب بعد هذا التجوال في السنة، المعلقات قصائد من مطولات الشعر الجاهلي. قالها بعض شعراء الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلق في اللغة بكسر العين كل نفيس تظن به على من سواك. وهذه المطولات بلغت شأوا كبيرا في سماتها الأدبية، وقيل إنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة. وهذا القول يظهر والعلم عند الله أن فيه شيئا من المبالغة، وقد أيده بعض العلماء وأنكره بعضهم. وقيل إنها كانت تحفظ فتعلق في القلوب، وقيل غير ذلك، لكن الاتفاق على أنها من خيار الشعر العربي. وبالنسبة لقارئ القرآن اليوم والمقبل على السنة تعينه في المفردات وفي فهم أساليب العرب في كلامها، حتى يكون أقدر على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. وإن كان السبيل الأعظم لفهم القرآن هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعلقات تضمنت مواضيع شتى، ولم يكن يعرفون يومئذ الوحدة الموضوعية على الغالب في القصيدة، وسنقف مع بعضها أو بإطلالة حولها بما يتناسب مع المقام الذي نحن فيه. أكثر ما عني به الشعراء الجاهليون الوقوف على الأطلال وذكر الديار، فإذا جاءوا على ديار قوم أحبوهم من قبل أو مواطن سكنوها في سالف الأيام وما مضى من الأعوام تذكروا ما كان فيها، فزادهم ذلك تعلقا بها ومحبة لها. وكل أحد بقي على الفطرة وطبع على الكرم والوفاء يحن إلى الديار التي قضى فيها أيام الصبا، فحب المرء لوطنه وديرته وأرضه أمر دلت عليه الفطرة ونص عليه القرآن وجاءت به السنة وتمجدت به العرب في كلامها في المقام الأول، وهذا ذائع في المعلقات بصورة أكبر. قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها، رزقت مرابيع النجوم وصابها، ودق الرواعد جودها فرهامها، من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها، فعلى فروع الأيقهان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها، والعين عاكفة على أطلائها، عودا تأجل في الفضاء بهامها، فوقفت أسألها وكيف سؤالنا، صما خوالد ما يبين كلامها، وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، إلى آخر ما قال. وهو يقصد أماكن كانت يوما من الأيام، يقول رزقت مرابيع النجوم، يقصد الغيث والمطر، متتابع إرزامها أي أن السحابة بعد سحابة، وعلى فروع الأيقهان، هذا الجرجير البري الذي ينبت على ضفتي الوادي يوم يسيل السيل، والعين عاكفة على أطلائها، يتكلم عن الظباء، عودا تأجل في الفضاء بهامها أي أصبحت تنتج الأطفال بعد الأطفال، وتعوذ الصغار بأمهاتها. وهو يتكلم عن دياره حال الربيع حالا فيها، قال رزقت مرابيع النجوم وصابها، ودق الرواعد جودها فرهامها، وهذا كله مما قالته العرب في الحنين إلى الأوطان. وقال عنترة: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ وقال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وقال طرف: لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. فجل ما يفتتحون به قصائدهم الوقوف على الأطلال. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى غرض آخر، فجاء في شعرهم ذكر الخيل، وقد كانت العرب تعد الخيل من نفائس أموالها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خيل ورثه، وخيل اشتراه، وخيل أهدي إليه، وسماها بأسماء صلوات الله وسلامه عليه. وكان سعد رضي الله تعالى عنه له فرس معروفة في ضبحها وسيرها، وغيره من الصحابة. والمقصود أن الخيل كانت من نفائس وكرائم أموال العرب، ولهذا ذكرت في شعرهم. قال امرؤ القيس: مكر مفر مدبر مقبل مع كجلمود صخر حطه السيل من علي، له أيطل ظبي وساق نعامة، وإرخاء صرحان وتقريب تدفل. والتدفل صغار الثعالب، والصرحان الذئب، والنعامة معروفة، وكذلكم الظبي. وقوله مكر مفر مقبل مدبر مع، جمال البيت في قوله معا، لأنه لو قال إنه مكر فقط لما أضحى هذا منقبه، ولو قال مفر لما أضحى هذا منقبه، فثمة أشياء لا يظهر جمالها إلا إذا جمعت، حتى في أسماء الله الحسنى. قال بعض أهل العلم: بعض أسماء الله الحسنى لا تقال لوحدها، لا تقول إن الله الضار، لكن قل إن الله الضار النافع، لا تقل إن الله هو المؤخر، قل إن الله هو المقدم المؤخر، فهذان الاسمان ينطقان سويا، المقدم المؤخر، لا إله إلا أنت. إن الله هو الضار النافع، لا تقول إن الله هو الضر وتسكت، أو تقول إن الله هو النافع وتسكت، وإن كانت أولى وأقبل، لكن ثمة أشياء لا بد من أن تقترن جميعا، كقول امرئ القيس: مكر مفر مقبل مدبر. جمال الكلمة أنه قال معا، يعني في وقت واحد، وهذا لا يعد انهزام ولا فرار. ولهذا قال: كجلمود صخر حطه السيل من علي. وجلمود الصخر إذا تحرك وأقبل وأدبر وهو ينزل من الجبل، فإن منتهاه إلى نهاية الجبل، أي أنه مقبل على كل حال، حتى لو انقلب آخر الأمر أنه فيه إقدام. وكما قال امرؤ القيس هذا عن خيله، قاله عنترة، لكن عنترة ذهب إلى عوام نفسية في علاقته مع خيله، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، لو كان يدري ما المحاورة تشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي، فهو يضع علاقة نفسية بينه وبين خيله، فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، وقال في البيت الثاني: ولكان لو علم الكلام مكلمي. فهو يخبر أن فرسه ارتبط نفسيا به رغم أن الرماح تأتي عليه ولبانه أي صدره مضرج بالدماء، إلا أنه بقي وفيا معي. وهذا كله يبين لك بعضا من أحوال العرب في جاهليتهم. كذلك الإبل والناقة على وجه الخصوص أطنبوا فيها كما في معلقة لبيد. مما تغنوا به الأنفة والحمية التي كانت فيهم، وهذا أعظم ما يظهر في شعر عمرو بن كلثوم، فإن عمرو بن كلثوم كان يوم ذاك سيد قومه من بني تغلب، ويزعمون أن عمرو بن هند وكان ملكا على الحيرة قال لبعض جلسائه: أيكم يعلم رجلا من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي؟ قالوا: أيها الملك، لا يكون هذا إلا من عمرو بن كلثوم. فاستكبر عمرو بن هند وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستضيفه، ونصحه أن يأتي بأمه معه، ففعل عمرو بن كلثوم، فأضحى الرجال في رواق والنساء في رواق. فقالت أم عمرو بن هند لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني ذلكم الطبق. فقالت أم عمرو بن كلثوم: صاحبة الشيء أولى به. فأصرت عليها أم عمرو بن هند أي أم الملك المستضيف، فلما أكثرت عليها نادت أم عمرو بن كلثوم بصوت عال: واذ الله لتغلب. فسمع ابنها عمرو بن كلثوم صوت أمه تستجير وتستنجد وهو في خيمته، فعمد إلى سيف كان معلقا خلف الملك عمرو بن هند فأخذه وضرب به عمرا وقتله، وقام رجاله وقتلوا رجال عمرو بن هند، ثم تركهم وعاد بأمه إلى مضارب تغلب. ثم أنشد بعد ذلك معلقته الشهيرة: ألا هبي بصحنك فاصبحين، ولا تبقي خمور الأندرين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبين. وفيها بين أنفته وعلو كعبه: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، إذا بلغ الفطام لنا رضيع تخر له الجبابر ساجدين، ملأنا البر حتى ضاق عنا، فلي وماء البحر نملأه سفينة. وهي أبيات شهيرة يتكلم فيها عن علو كعبه، وما زال بنو تغلب يحفظون هذه القصيدة ويتوارثونها في الجاهلية والإسلام كابرا عن كابر، حتى أنستهم غيرها من المفاخر. والله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمقصود بيان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة طريقة العرب في كلامها. مما تدل عليه قصائدهم أن فيهم الافتخار بمكارم الأخلاق رغم جاهليتهم وعبادتهم للأصنام، فإنه قد كان فيهم إكرام الضيف والوفاء بالوعد والالتزام بالعهد وإغاثة المستجير، كانت هذه شائعة فيهم ذائعة في شعرهم وقصائدهم. يقول عن تره: ليحبب نفسه لمن يحبها، قال: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكرمي. أي أدمن شرب الخمر، لكن الخمر لا تجعلني أفرط في عرضي، لكنني أفرط في مالي. وهذا مما يجعل من يعشقها هو مرغب إليها. وهذه أيام وليال مضت ولم يكن القوم يومها يعرفون جنة ولا نارا حتى أشرقت شمس نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعلقات كانوا يضربون للنابغة الذبياني قبة من أدم في سوق عكاظ، فيحتكم إليه الشعراء من غير أصحاب المعلقات، لأن معلقته من القوة بمكان، ويظهر أنه ساد في زمن لم يكن فيه أكثر الشعراء يحيى، فكانوا يضربون له قبة من أدم يحتكم إليه الشعراء ويقولون: إن حسان رضي الله تعالى عنه أرضاه قبل إسلامه قدم إليه، وحسان عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، ومات عن 120 سنة. فلما جاءوا حسان انشدوا حسان نونيته الشهيرة: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن ميميته الشهيرة: لنا الجفنات الغر يلمحن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى، لنا حاضر باد وزاهر كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما، ولدنا بني العنقاء وابن محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. الآن هذه الأبيات من يقرأها أول الأمر يظن أنها بلغت المنتهى، فقال النابغة: يا ابن أخي، قلت لنا الجفنات، والجفنات جمع قلة، ولو قلت لنا الجفان لكان أولى، وقلت يلمعن بالضحى، ويا ابن أخي كل شيء يلمع بالضحى، لو قلت يلمعن بالدجى في الليل لكان أولى، وقلت عن أسيافك: وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى، ولو قلت يجرين لكان أولى، لأن القطر يدل على قلة الدم، وقلت ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما، فافتخرت بمن ولدك ولم تفتخر بمن ولدت. وهذه كلها طرائق تدل على أن النقد العربي في أول أيامه كان يحبو حبوا، وكان النابغة الذبياني يمثله في أغلب أحواله في الجاهلية. والمراد بيان ما للمعلقات من أثر في حياة العرب في الجاهلية والإسلام. نختم أيها المباركون بخبر تاريخي جملة عن الدولة الأموية، وهي تنسب إلى أمية بن عبد شمس أحد أجداد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاوية صحابي معروف استقر له أمر الملك في عام الجماعة بعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة، فبقي الأمر في يد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاتخذ من دمشق موطنا لدولته. ودمشق من أقدم المدن المأهولة المسكونة في التاريخ، وقد كانت تسمى جلق، وكان الغساسنة يحكمونها في الجاهلية، وكان حسان رضي الله عنه يرد عليهم: وكلكم يعرف نهر برد. قال حسان: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل. المقصود أن معاوية رضي الله عنه جعل من دمشق حاضرة لدولته. ودمشق عبر التاريخ شهدت أحداثا عظام. قال أحد المعاصرين: فرشت فوق ثراك الطاهر الهدب، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبة، إلى آخر الأبيات. وحضارة الشام زاهية لا يكاد يجهلها أحد. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. ولما قال له أحد الصحابة: خر لي يا رسول الله، أي اختر لي، قال: عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. والمقصود هنا بيان أن معاوية اتخذ من دمشق عاصمة له. وقد مضى حكم بني أمية إلى قرابة 130 عاما من الهجرة، وآخر خلفائهم وملوكهم مروان بن محمد. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد امتد حكمه قرابة 10 سنين، ثم ولي الأمر بعده يزيد، لكنه لم يكن موفقا، ففي ولايته قتل الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. وليس هذا من المفاخر أبدا، بل هو من المثالب، فإن الحسين في الدين في مقام عظيم لا يكاد يجهله مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه وعن أخيه: إنهما ريحانتاي من الدنيا. وقد قال بعض الصالحين يوم قتل الحسين: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. وفي زمن يزيد أيضا أسرف مسلم ابن عقبة المري، فدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة بالسيف، وقتل كثيرا من الصحابة ومن التابعين، مما يعرف تاريخيا بموقعة الحرة. ثم بعد ذلك بخلفاء ولي الأمر عبد الملك بن مروان، وعلى عبد الملك أول من تسمى في الإسلام باسم عبد الملك، وكان في فمه رائحة كريهة، ولذلك يعرف بالأبخر، وهو نعت للحيوان الأسد المعروف، يعرف بالأبخر. ومع ذلك كان من الذكاء والمكانة والشجاعة والإقدام بمكان، ويعده المؤرخون المؤسس الثاني لدولة بني أمية. وقد ورد عنه أنه رأى نفسه في الرؤيا يبول في محراب النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فقص الرؤيا على سعيد بن المسيب فعبرها بأن 4 من أبنائه يحكمون وتصير الخلافة إليهم، فكان الأمر كما قال سعيد، ولي الخلافة بعده ابنه الوليد ثم سليمان، ثم قطعت بعمر بن عبد العزيز، ثم عادت إلى ابنه يزيد أو هشام، ثم هشام، فيزيد وهشام، وقبل ذلك سليمان والوليد. 4 من أبنائه حكموا، وكان فيه شيء من الجبروت، وفي سيفه رهق، وسلط الحجاج بن يوسف على المسلمين، لكنه مع ذلك يحمد له أنه جمع الناس على دولة واحدة. وكان يحب أن يدخل عليه الشعراء فيمدحونه مع غلظة عليهم، فلما دخل عليه جرير وقال: أتصحو فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح، سبه، ففطن جرير إلى أنه أخطأ، فما زال يستجديه ويستعطفه حتى قال له: ألستم خير من ركب المطايا، وعند العالمين بطون راحي، حميت حما تهامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباحي، سأشكر إن رددت علي ريشي، وأنبت القوادم من جناحي. فأخذ يمشي في ساحة ملكه ويجر ذيل عباءته ويقول: بمثل هذا فليأتي المادحون. ثم ورث ابنه الوليد الملك، وكان أخوه عبد العزيز وليا لعهده، فأحب أن ينقض العهد ويجعل الخلافة في ابنه الوليد، فنصحه رجاء بن حيوة أن لا يفعل، وقال: يا أمير المؤمنين، إن له ذمة وعهدا في أعناق الناس، لا تفعل. فأبطأ عبد الملك. فذات يوم سمر عبد الملك مع صديق له، لا يخرج عبد الملك عن مشورته، يقال له روح بن زنباح. فقال عبد الملك لروح: إنني هممت أن أنقض عهد عبد العزيز وأضع الخلافة في ابن الوليد. قال: وما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ والله لو فعلت لما تناطح في هذا عنزان. فغضب عبد الملك على رجاء أنه منعه أن يفعل هذا، وقال: إذا أصبحنا نقضت العهد وجعلت الخلافة في الوليد. وندم على أنه لم يسمع قول روح من قبل، وقبل قبل رجاء. فقبل أن يؤذن المؤذن لأذان الفجر، إذا برجاء وهو وزير يدخل عليه ويقول: يا أمير المؤمنين، عظم الله أجرك في أخيك عبد العزيز. أي أن عبد العزيز قبض، مات عبد العزيز بن مروان، فنجاه الله من أن ينقض العهد. فعلم فطرة رجاء وأنه خير له أن تأخر، لأن الناس لا يعدونه يومئذ نقض عهده، فجعل الخلافة في ابنه الوليد. وكان الوليد مشغوفا بالعمارة، فلذلك وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين، وبنى الجامع الأموي المعروف اليوم. فالذي بنى الجامع الأموي هو الوليد بن عبد الملك، فلا يتعلق بالجامع الأموي أي فضيلة شرعية، فهو أي مثله مثل أي مسجد من مساجد المسلمين، اللهم إلا أن يتعلق به كونه أثر تاريخي قديم. قال شوقي رحمه الله: قم نادي جلق وابكي رسم من بانه، مضت على الرسم أطلال وأزمان، وقفت في المسجد المحزون أسأله: هل في المصلى أو المحراب مروانه، إلى آخر الأبيات. ثم ولي الخلافة بعده أخوه سليمان بن عبد الملك، وسليمان يحمد له أنه جعل الخلافة بعده في ابن عمه عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان، الذي أغاث الله به البلاد لعامين وأكثر، فكان يعد قريبا عهده من عهد الخلفاء الراشدين. وسليمان كان في سيفه رهق مثل أبيه، لكنه لم يبلغ مدى طويلا في الحكم، فلم يتجاوز حكمه 3 سنين. ثم ولي بعد ذلك هشاما أو يزيد، وهشام رأى رؤيا في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليه عمامة ويعقدها 20 عقدة. فلما ولي الخلافة عبرت العمامة بالتاج، وال20 عقدة بأنه يحكم 20 عاما. هؤلاء 4 أو 5 أو 6 الأقوياء في حكم بني أمية، ثم ما زال الأمر يضعف حتى كانت خلافة مروان بن محمد، وكان مروان بن محمد في شخصه قويا، لكن الأمور آلت إليه وهو على ضعف، ثم قتل في مصر وقد تبعته خيول بني العباس، فدخل دارا ليأكل طعاما، فقال له قائل: إن هذا الغلام قد دل عليك، فخرج وضرب الغلام برأسه، ضرب الغلام بسيفه فسقط رأس الغلام، فجاءت قطة تلعب في منخر الغلام، ودخل مروان يكمل غداءه، بعد ساعات إذا بخيول بني العباس تحيط به، فعلم أنه لا منجى فحاربهم، فغلبت الكثرة الشجاعة فقتلوه وضربوا رأسه، فسقط رأسه غير بعيد عن رأس الغلام، فجاءت القطة نفسها تعبث في منخره كما عبثت في منخر الغلام الذي قتله. ومن هنا يعلم أن الله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. من هذه الأخبار وغيرها يفهم أن المؤمن يحرص على أن يكون لحمة نافعة في وطنه وبلده، وأن لا ينازع الأمر أهله، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، وأن يسعى في جمع كلمتهم وألفتهم، وأن يعلم أن من أعظم الكبائر سفك الدماء إن كان حاكما أو إن كان محكوما، فكما لا يجوز للحاكم أن يسفك دماء رعيته، لا يجوز للرعية أن تخرج على إمامها بالسيف إلا أن ترى كفرا وبواحا. هذه بعض لطائف المعارف قلتها على عجل، أسأل الله أن ينفع بها، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.